اللهم من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 114 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عرفنا أن من عادة الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في هذا الكتاب أنه يفتتح كل باب بشيء من الآيات التي تتعلق بموضوع الباب. وبما أن الحديث في هذا الباب يدور حول توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، فقد افتتح الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والآيات التي تنوه بفضل العلماء وأهمية العلم في كتاب الله عز وجل كما تعلمون كثيرة. ومن الآيات التي تدل على المعنى ذاته الذي تدل عليه هذه الآية قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا نريد أن نستعرض سائر الآيات القرآنية التي يتحدث فيها بيان الله عز وجل عن أهمية العلم وعن فضل العلماء، فذلك شيء فيما أتصور معروف لدينا جميعا. ولكن الشيء الذي ينبغي أن نلفت النظر إليه هو أن المراد بالعلم كلما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى العلم بمعناه العلمي، العلم بمعناه الذي كان متداولا منذ فجر الحضارة الإسلامية إلى أن تسربت كثير من المصطلحات والعادات الغربية إلى بلادنا وإلى أفكارنا وعقولنا. هذا هو المراد بالعلم. ونحن نعلم أن كلمة العلم هذه قد نسخت وزيفت دلالتها تزييفا خطيرا جدا منذ أول عصر النهضة الأوروبية إلى هذا اليوم. وإن كنا نعلم أن الغرب بدأ منذ سنوات ينعطف لتصحيح معنى العلم بعد أن مرت عليه قرون ثلاثة، وقد زيف دلالة العلم وضيق من مضمون هذه الكلمة تضييقا عجيبا. فالقرآن عندما يتكلم عن العلم في مثل قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أو في مثل قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أو في مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إنما يراد بكلمة العلم هنا معرفة الشيء على ما هو عليه ببرهان، أو إدراك الشيء على ما هو عليه ببرهان، سواء كان هذا الشيء ماديا أو كان معنويا، سواء كان خاضعا للتجربة والمشاهدة أو لم يكن خاضعا، سواء كان متعلقا بالماضي القديم القديم أو كان متعلقا بالغيب الآتي أو الذي يحتمل أن يأتي فيما بعد، كل هذه الأمور من موضوعات العلم، وكل هذه الأمور يمكن أن توضع تحت مجهر البحث العلمي. هذا هو المراد بالعلم عندما يتحدث بيان الله سبحانه وتعالى عن أهميته وقدسيته. وأنتم تعلمون أن المصطلح الجديد للغربيين الذي ظهر في أواسط القرن السابع عشر للعلم هو عبارة عن تحليل الأشياء المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة، ثم استنباط قاعدة وقانون منها. هذا هو العلم. فالعلم عبارة عن النظر في أمور الطبيعة وإخضاعها لوسائل التجربة والمشاهدة، ثم محاولة استخراج قانون منها. هذه المحاولات وهذه الأنشطة هي التي أصبحت في مصطلح الغرب تستأهل أن تسمى علما. فأما البحوث التي لا تتعلق بهذه الأمور الكونية الخاضعة للنظر والتجربة والمشاهدة، سواء ما يتعلق بالماضي الذي انقطعت بيننا وبينه الجسور، أو ما يتعلق بالمستقبل، أو ما يتعلق بشيء نفترض وجوده اليوم، إلا أنه غير خاضع للنظر وغير داخل في دائرة المادة، هذه الأمور لا علاقة للعلم بها، والخوض فيها لا يسمى علما. هذا هو التعريف المزيف والمزيف للعلم الذي سار على أساسه الغرب ثلاثة قرون، والذي أصابنا رشاش كبير منه حتى أصبح الناس يتطوحون بين الدين والعلم ويقارنون بين الدين والعلم ويتصورون أن للعلم خطا موازيا لخط العلم، لا يبتدئ معه من بداية ولا يتلاقى معه في نهاية، هكذا تصور. ولذلك بدأت الاضطرابات في أفكار كثير من الناس، إذ يحارون بين نهجي العلم والدين، أي النهجين يفضلون، فيما إذا كان كل منهما موازيا للآخر لا يلتقي معه في بداية ولا في نهاية. هذا التعريف من أكبر الكوارث التي حاقت بحقيقة العلم. العلم ليس، العلم هو إدراك الشيء أي شيء كان على ما هو عليه ببرهان ودل. فهذه المعاناة هي السبيل العلمي، والوصول إلى هذه الحقيقة هي زبدة العلم. والعلم على هذا الأساس هو الميزان للدين، بل هو الطريق الموصل إلى الدين. والعلم بهذا المعنى ليس خطا يوازي خط الدين أبدا، ولكن العلم دهليز إلى الدين. يسير الإنسان في مراحل العلم مرحلة إثر مرحلة، فإذا سار ولم يتوقف كان لابد للعلم أن يسلمه إلى حقيقة الدين، أي إلى الدين الحق. كان لابد للعلم أن يسلمه إلى الإيمان بوجود الصانع، بوجود الخالق، وكان لابد للعلم أن يغرس في كيانه اليقين بأن الله لم يخلق هذا الكون عبث، وأن الإنسان لم يوجد ليعبث وليلعب ثم لتذوي فيه الحياة ولتنطفئ منه جذوة الحياة وينتهي بعد أن وجد. العلم هكذا يقرر، وهكذا يأخذ بيد المتعلم ليوصله إلى هذا النهج. ولأن كثيرا من الناس لا سيما الجيل الجديد في هذا العصر الذي رضع لبان الاصطلاح المزيف والمزيف للعلم لم يعد يفهم تعريف العلم بهذا المعنى، أصبح يدرك شاء أم أبى أن هنالك ازدواجا بين الدين والعلم، وأن الدين شيء والعلم شيء آخر. بل إننا أصبحنا نجد من يغار على الدين ويعبر عن غيرته على الدين بأن لا نقحم العلم فيه وبأن لا نقحم الدين في العلم. وإن سألنا لماذا هذه الغيرة، يقول لأن العلم في كل يوم يأتي بجديد. ما هو علم اليوم قد يتبدى أنه سخف غدا، وما هو افتراض اليوم قد يتبدى أنه علم غدا، بينما الدين أمر ثابت. فلنبعد اضطرابات العلم عن حقائق الدين الثابتة. هذا التصور الوهمي من أين تسرب إلى أذهان هذا الجيل؟ من التعريف الباطل المزيف لكلمة العلم. العلم ليس هذا، العلم ليس عبارة عن بحث في المادة وما يتعلق بواقعها وتحليله. العلم ليس عبارة عن الطب فقط أو عن التشريح أو عن الرياضيات أو عن الجيولوجيا طبقات الأرض أو عن الفلك. العلم كلمة تدل على أوسع من هذا المعنى بكثير بكثير. العلم هو السعي إلى إدراك الشيء، أي شيء، بدءا من الله عز وجل وجود الله إلى الذرة والهباءة الصغيرة. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل بمرهن، أي على أن لا يكون ذلك اعتقادا لا برهن عليه ثم ظهر على سبيل الصدفة أنه متفق مع الحقيقة، هذا لا يسمى علما. وعندما كان هذا المعنى هو المتداول للعلم كما نراه في بطون كتبنا وفي المكتبة الإسلامية بدءا من بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل عندما كان هذا المعنى للعلم هو المتداول في أذهان العلماء قاطبة من العرب أو من غير العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، لم يكن هذا التصور الإزدواجي قائما. ومن ثم فلم تكن هنالك مشكلة بين الدين وبين العلم. لو أن الجيل المثقف اليوم أدرك أن معنى العلم هو هذا الذي قاله علماؤنا جميعا من قبل، إذن لما قال واحد منهم لا تخلطوا بين الدين والعلم إطلاقا؟ لأن العلوم تتطور وتتبدل، وما نظنه اليوم علما قد يبدو غلطا في الغد، أما الدين فأمر ثابت ما يتطور. هذا الشاب لم يقول هذا الكلام أبدا عندما يدرك المعنى الحقيقي للعلم إطلاق، بل سيتساءل: الدين ثابت دائما لا يتطور، من الذي جعل الدين ثابتا؟ من الذي قرر أن حقائق الدين ثابتة؟ إذا لم يكن الشيء الذي جعل حقائق الدين ثابتة هو العلم، فما الشيء البديل عن العلم الذي يملك أن يقرر ثبات حقيقة من حقائق الدين؟ دقيقة واحدة. الذي جعل حقائق الدين حقائق والذي جعلها من ثم ثابتة إنما هو العلم. العلم، بالعلم هدينا إلى الحق، وبالعلم عرفنا أن حقائق الدين ثابتة ضاربة بجذورها في تربة العقل السليم عن الشوائب. فكيف نقول لا تخلط بين الدين والعلم؟ العلم يتبدل ويتطور، العلم يتبدل ويتطور، ذاك الذي يتطور ليس علم. من الذي قال لك إن العلم هو أن يأتي طبيب أو يأتي عالم تشريح أو يأتي عالم من العلوم الكونية فيحدثني عن الدماغ وحجيراته ويحدثني عن تحليل هذه الحجيرات وعن الهرمونات التي في داخله وكيف أن الوعي ينبثق من ذلك؟ من قال؟ لأنه تكلم بهذا الأسلوب أصبح حديثه علما؟ من قال هذا الكلام؟ افتراء، وهذا الكلام معاناة على طريق العلم. يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن لا يكون صحيحا، ولا نقول عن هذا الأسلوب من الحديث إنه علم اطلاق. يأتي إنسان دجال فيحدثك عما يسميه الصيرورة، يحدثك عن الذرة وعن تفاعلات أجزائها وكيف أنها توجد نقائضها من داخلها وكيف أن النقيض يتطور ليعود إلى أصله بعد حين، فتسري تقول هذا علم، لأن الأسلوب أسلوب في قضايا مادية. طيب هو يدجل، هو يدجل، أفكل من تكلم عن المادة واستعار بعض المصطلحات المتعلقة في هذا الموضوع أصبح كلامه علما؟ هذه معاناة. قد تكون هذه المعاناة أخيرا تترجم إلى تجهيل، قد تترجم إلى أخطاء حاول صاحبها أن يصل إلى علم فأخطأ، وقد تتبدى أنها حقيقة. فإذا تجلت أنها حقيقة وارتبط المدلول بالدليل، عندئذ نسمي هذا الشيء الذي وصلنا إليه علما. هذا هو العلم، والعلم يحتضن كل موضوع يطرح للبحث، سواء كان من الأمور الغيبية التاريخية أو من الأمور الغيبية المستقبلية كما يقولون، أو من الأمور الغيبية الحاضرة ولكنها غير خاضعة لأنظارنا، كالروح، كالعقل، كالملائكة، كالجن، كنحو هذه الأشياء. هذا هو معنى العلم. فينبغي للشاب المثقف أن يدرك ماذا تعني كلمة العلم في حقيقتها، ومن ثم من أين تنبع قدسية العلم. هذا الكلام لو لم نقله إذن لأشكل هذا الكلام القرآني، هذا البيان الإلهي على كثير من الإخوة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بل لأشكل أكثر قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن أحد منهم سيأتي ويقول فلان من العلماء الطبيعيين أو من الأطباء أو من علماء الجيولوجيا مثلا، عالم يبحث في أمور الطبيعة والمادة، ومع ذلك فهو غير مؤمن بالله عز وجل، والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. كثيرون هم الذين يستشكلون. هذه الآية من أين جاء الإشكال؟ جاء من عدم معرفته لكلمة العلم وحقيقته، لأنه بحث في أمور المادة وحمل أجهزته وأخذ يبحث في دخائلها، إذن هذا أصبح عالم. أيا كانت معاناته محاولاته، أصاب أخطأ، هذا لا نبحث عنه، إنما نقول هذا عالم لأنه يبحث بأسلوب مادي، يحلل المادة ويحاول أن يستحلب منها قوانين وقواعد، إذن هذا عالم. هذا خطأ، هذا تصور، هذا يعاني، يحاول، يسعى على طريق العلم. نعم نعم، لأن دنيا المادة من موضوعات العلم، من موضوعات العلم، كما أن الجسم من موضوعات العلم. فالطبيب عندما يضع الجسم تحت منظر البحث يحاول أن يتعلم، ولكننا لا نقول عن معاناته إنها علم. ننظر إلى الرصيد، النتائج التي يصل إليها، فإذا وجدناها نتائج أصابت كبد الحقيقة ببرهان، إذن هذا الرصيد هو العلم، وهذا الرصيد هو الذي يعانق الدين ويعانقه الدين، وهذا الرصيد هو الذي إذا امتد أخذ بيد الإنسان وأوصله إلى محراب العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا معنى قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأنتم إذا تدبرتم كتاب الله عز وجل رأيتموه دائما يحاكم الملاحدة ويحاكم المشركين ويحاكم الزنادقة إلى ميزان واحد لا ثاني له، ألا وهو ميزان العلم. ترى هل يقصد بالعلم العلم الضيق الضيق، يقصد المعاناة المادية؟ من قال هذا؟ هذا مسخ بكلمة العلم. عندما يقول الله عز وجل: قل ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ما العلم الذي يعنيه؟ عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، أو عندما يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم، ما معنى العلم هنا؟ العلم هو إدراك الشيء، أي شيء، على ما هو عليه ببره. وقد عرف العلم علماء العلم من قبل بأنه موافقة المفهوم الذهني للما صدق الخارجي، ببره موافقة المفهوم الذهني، أي موافقة الشيء الذي تتصوره بذهنك للواقع الخارجي ببرهان يدل عليه، أيا كان هذا الموضوع. أما المعاناة فهي سعي إلى العلم وليس علما. وبعد الانتهاء من هذا السعي ننظر إلى الرصيد، فإن رأينا إدراكا للشيء على ما هو عليه فهو علم، وإن رأيناه محتملا فهو ليس بعلم، وإنما هي تجارب، هي معاناة. ينبغي أن ندرك هذا الأمر إدراكا دقيقا. والغرب نفسه اليوم يحاول أن ينفض عقله من هذا التصور الذي حبس نفسه في أقطاره مدة 3 قرون. وأعود مرة أخرى فأقول: طيب، أليس هنالك فعلا أفذاذ من العلماء الغير المؤمنين بالله عز وجل بالمعنى الصحيح للعلم؟ أليس هنالك من وضعوا أيديهم على حقائق علمية كونية؟ أينشتاين الواقع وصل إلى حقائق علمية كبرى في الكون، بل كثير من قبله ومن بعده أيضا وصل، ولكن ها هم أولئك لا يخافون الله، ولم يسلمهم العلم إلى محراب العبودية لله عز وجل كما تقول. هذا السؤال وارد، فما الجواب عليه؟ الجواب أيها الإخوة، الواقع أنه يطول، وربما كان فيه شيء من التعقيد، وربما كان الجواب عويصا بشكل ما، ولكن ينبغي أن نعلمه، وينبغي أن نهضم الجواب بدقة. أمهد للإجابة عن هذا السؤال بشيء أفترضه وأسألكم عنه. أرأيتم لو أنني أحببت أن أتعرف على سلسلة جبال الأمانوس مثلا في الخارطة، أين تقع ومن أين تبدأ وإلى أي مدى تنتهي؟ أين أتعرف عليها؟ في خارطة. تصوروا أنني فتحت هذه الخارطة ورأسا رأيت أمامي كلمة جبال الأمانوس، ونظرت إلى الخطوط التي تمثل هذه الجبال قبل أن أنظر إلى الخارطة في مجموعها، قبل أن أتبين خطوط الطول وخطوط العرض فيها، قبل أن أتبين جهة الشرق جهة الغرب جهة الشمال جهة الجنوب فيها. لاحظ، لم أتعرف على هذا الجانب الكلي من الخارطة، ورأسا توجهت ببصري إلى سلسلة هذه الجبال. الواقع أنني رأيت صورة هذه الجبال وعرفت أنها تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا. هل هذا يسمى علما؟ هذا علم ميت. ذلك لأن هذا الشيء الذي عرفته مفصول عن مجموع ما هو جزء منه. لكي يكون علمي بهذا الشيء علما نابضا حيا مفيدا، ينبغي قبل كل شيء أن أتعرف على مجموع الخارطة، بل على جملة هذه الخارطة الكونية الأرضية، وينبغي أن أتعرف على خطوط الطول والعرض فيها وجهة الشرق والغرب وما إلى ذلك. عندئذ يأتي تبصري بهذه الجبال بصيرة مغروسة في مكانها، مغروسة في مكانها. هذا المثال كلنا يعرفه فيما أتصور، أليس كذلك؟ مع أنني أقول إن الإنسان إذا وضع يده على سلسلة هذه الجبال وقال هذه هي الجبال التي تسمى بجبال كذا، هو صادق، وربما نسمي هذا بشكل ما علما، لكنها معرفة ميتة لا تعطينا أي ثمرة بشكل من الأشكال. آتي بمثال آخر، لو أن إنسانا أراد أن يتخصص بمعرفة القلب من جسم الإنسان، وجاء فعمد رأسا بتفكيره ودرايته ودراسته إلى هذه العضلة ليدرسها وليتبينها، لم يدرس قبل ذلك شيء عن مجموع الجسم الإنسان، ولم يتعرف على شيء مما يسمى بتشريح هذا الجسم الإنساني إطلاقا، ولم يتعرف لا على الدورة الدموية ولا على الأعصاب وحركتها ولا على الأوردة والشرايين ووظائفها بشكل ما. قال يا أخي أنا أريد أن أتخصص في القلب، أنا لا شأن لي بغير ذلك. اتجه رأسا إلى القلب، هل يصل من وراء تخصصه هذا وحصره نفسه في القلب إلى علم حقيقي؟ لن يصل إلى علم حقيقي، رغم أنه سيأخذ صورة وسيقف على معاني وسيدرك بعض الأشياء، لكنها مبتسرة مقطعة عن جذورها، فهي معلومة ميتة، محكوم عليها بأنها معلومة ميتة. إذن لكي تدرك القلب ولتستفيد من معرفتك ولتدرك دخائله ووظائفه، ينبغي قبل ذلك أن تتعرف على جملة الجسم الإنساني أكذلك أم لا؟ هذه حقيقة معروفة. علماء الغرب الذين قد يصدق عليهم بتعبير ما أنهم علماء في بعض الجوانب التي تخصصوا فيها، ثم إن علمهم لم يوصلهم إلى الله ولم يعرفهم على الله، مثلهم كمثل هذا الذي فتح الخارطة ورأسا حملق بعينيه في سلسلة جبال الأمانوس وقال هي تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا وتمر بكذا وكذا من البلدان والأقطار، تماما هذا كذاك. هؤلاء أناس أيها الإخوة كان عليهم قبل أن يتخصص الواحد منهم في الفلك أو قبل أن يتخصص في الرياضية أو قبل أن يتخصص في علم طبقات الأرض أن يبدأ فيتخصص من معرفتك ولتدرك دخائل ووظائف، ينبغي قبل ذلك أن تتعرف على جملة الجسم الإنساني أكذلك أم لا؟ هذه حقيقة معروفة. علماء الغرب الذين قد يصدق عليهم بتعبير ما أنهم علماء في بعض الجوانب التي تخصصوا فيها، ثم إن علمهم لم يوصلهم إلى الله ولم يعرفهم على الله، مثلهم كمثل هذا الذي فتح الخارطة ورأسا حلق بعينيه في سلسلة جبال الأمانوس وقال هي تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا وتمر بكذا وكذا من البلدان والأقطار، تماما هذا كذاك. هؤلاء أناس أيها الإخوة كان عليهم قبل أن يتخصص الواحد منهم في الفلك أو قبل أن يتخصص في الرياضية أو قبل أن يتخصص في علم طبقات الأرض أن يبدأ فيتعرف على هذا الكون كله، أن يبدأ فيتعرف على قصة هذا الكون وبدايته إجمالا إجمالا لا تفصيلا. عليه قبل كل شيء أن يتعرف على صلة ما بينه وبين هذا الكون الذي يريد أن يدرسه، تماما كما يتعرف دارس بلد صغير على خارطة ينبغي أن يتعرف على الخارطة كلها، ولكن هؤلاء لم يفعلوا ذلك. رأسا توجه أحدهم إلى ما يريد أن يتخصص فيه، إلى طبقات الأرض بس هو متخصص بهذا. هذا العلم يتضمن معلومات لها عروق ممتدة بعلوم أخرى هو لم يدرسها، ولذلك فهو قد يتعمق ولكن كلما تعمق تاه، كلما تعمق احتار، لأنه يصل إلى عروق ممتدة إلى أشياء أخرى في الكون لكنه لم يتخصص بها بشكل من الأشكال. في الواقع أن أينشتاين وهو مضرب المثل لنا عالم، لكن عالم من هذا القبيل، ولذلك هذا العالم الجليل عندما جاء صديق له يسأله عن الموت قال لا أدري. ما الموت؟ قال لا أدري. وفغر فاه السائل الصحفي قال أنت لا تدري، أنت هذا العالم الذي غيرت منحى العلوم الفيزيائية من عصر نيوتن إلى الآن وتقول لا أدري؟ قال نعم لا أدري. لماذا لا يدري؟ لماذا لا يدري الموت وما بعد الموت؟ لأنه حصر عينيه كما يحصر صاحب الدابة عيني دابته بهذا الحاجز عن يمينه وشمال العينين، فلا ترى الدابة إلا الطريق الذي تسير فيه. أتقن الجزئية التي هو بصددها، ولكنه لم يتنبه إلى رابطة ما بين تلك الجزئية ومجموع هذا العالم، فبقيت معلوماته حرفية جزئية تتحرك في المناخ ذاته، ولكنها لا تتحرك لا تخرج عن هذا المناخ أبدا. ومن ثم فهو كلما تعمق كلما عاد بحيرة. أما لو أنه سلك المنهج العلمي الدقيق إذن لبدأ قبل كل شيء بالتعرف على ذاته، لبدأ قبل كل شيء بالتعرف على هويته،
لبدأ قبل كل شيء بالتعرف على علاقته مع الكون، قصة رحلته في فجاج هذه الحياة تماما كما يتعرف الإنسان على الخارطة التي أمامه قبل كل شيء، أليس كذلك؟ طيب وأين يجد الإنسان هذه الخارطة الكونية الكبرى؟ قصة الإنسان، هوية الإنسان، رحلة الإنسان في فجاج الحياة، علاقته بالمكونات، أين يجد هذه الخارطة؟ هذه الخارطة تتمثل في مصدر واحد هو كتاب الله، كلام الله عز وجل. هذه هي مزية كتاب الله سبحانه وتعالى، يعرفك أنت يا أيها الإنسان الذي حملك وقود العقل لتتجه به إلى العلم، أعطاك صورة كاملة عن الخريطة التي ستدرس جزئياتها، لكن قبل ذلك ادرسها في مجموعها دراسة إجمالية، دراسة موجزة، لا دراسة مستوعبة. من أنا؟ ما علاقتي بالكون؟ من أين جئت؟ إلى أي نهاية سأرتحل؟ ما هي وظيفتي؟ وإذا فقد تعرف على هذا الكون بمجمله. عندما يتعرف على علم الفلك يصب علم الفلك في معلوماته الكبرى، فتكون معلومات نابضة حية تثير في قلبه معرفة الله والخوف منه. عندما يتعلم الطب بعد أن تعرف على ذاته وهويته وقصة رحلته في فجاج هذه الحياة، كلما أوغل في دراسته في الطب وفي جسم الإنسان كلما استيقظت مخافة الله عز وجل بين جوانحه، في حقيقة ثابت. إذا درس علم طبقات الأرض كلما أوغل في هذا العلم صبت معارفه في يقينه بالله عز وجل فازداد تعظيما لله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى قوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم حلقات مترابطة، التاريخ الطبيعي مرتبط ارتباط وثيق بالتاريخ البشري، التاريخ الطبيعي والتاريخ البشري مرتبط ارتباط وثيق بعلم طبقات الأرض، هذه كلها مرتبطة ارتباط وثيق بما يتعلق بالفلك وتحرك الأجرام الكونية المختلفة. كل هذه الأشياء متعلقة بقصة ماضي هذا الوجود والحياة ومصدر الحياة ونحو ذلك. فمن أراد أن يتعرف على الكون في مجمله أولا واعتمد في هذا على الخارطة الوحيدة كما قلنا إنجاز التعبير ألا وهو كتاب الله، سيكون مصداقا لقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولو أن هؤلاء العلماء الغربيين بدأوا رحلتهم العلمية بهذا الاطلاع الإجمالي لرأيتهم قد كادوا أن يصبحوا أنبياء، ولرأيتهم أصبحوا قادة الأمم إلى الهدى وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو المعني بكلام كلام الله سبحانه وتعالى في تقديس العلم وفي تكريره لطلب الإنسان أن يحاكم القضايا كلها إلى حقائق العلم. هنالك إنسان يريد أن يتعرف على مركز الجامع الأموي في هذه البلدة، أين يقع المسجد الأموي؟ طيب تصور لو أن هذا الإنسان ركب السيارة محجوزة النوافذ، لم يرى عن يمينه شيئا ولا عن يساره شيئا، واجتازت هذه السيارة الشوارع والأزقة إلى أن وصلت به إلى المسجد الأموي، ثم فتح عينيه ودخل فتعرف على المسجد، وقع سيعرف المسجد لا شك في هذا، وسيعرف كيف بني، ولسوف يعرف كثيرا من حقائقه، لكن هل يستطيع أن يعلم صلة ما بين المسجد ودمشق؟ هل يستطيع أن يعلم موقع المسجد الأموي من دمشق؟ أبدا، لأنه لم يتعرف على المدينة من قبل. إنما السبيل إلى معرفته بهذا الشيء ينحصر في العمل التالي، أن يصعد عن طريق طائرة هليكوبتر مثلا فيتعرف النمعان على مدينة دمشق كلها، ثم يتبين مركز المسجد الأموي من هذه المدينة. عندئذ تكون معلومته هذه عن المسجد الأموي معلومة نابضة حية. يدرك علماء الغرب الذين اتجه كل منهم إلى جزيئة كونية وضع المناظير المكبرة لمعرفتها، مثل هذا الذي أركب في سيارة ولم يستطع أن يتبين الطرق ولا شيء، ثم أخذ يحملق في المسجد الأموي وأعمدة هذا المسجد وما يتعلق به وما إلى ذلك. أعتقد أن هذه الإجابة كافية بهذا الشكل. ولذلك فنحن نقول بوابة العلوم كلها كتاب الله سبحانه وتعالى. بوابة أي علم نريد أن نخوض فيه أن نبدأ كتاب الله عز وجل. ذلك يعني في قاعدة معروفة أن الإنسان الذي يريد أن يتعلم صنعة ينبغي أن يتعلم قبل كل شيء أدوات هذه الصنعة. النجار يتعرف على أدوات النجارة التي تعرفونها، وينبغي أن يتبينها ويستأنس بها ويعلم كيف يمارسها. كذلك الإنسان الذي يمارس صنعة الحدادة ينبغي أن يتعرف أيضا على أدوات هذه الصنعة. الطبيب قبل أن يتعلم الطب أو أثناء تعلمه الطب ينبغي أن يتعرف على الأدوات والأجهزة التي يتعامل معها. طيب الإنسان الذي يريد أن يتعرف على شيء من حقائق الكون، أنا كإنسان أنا جهاز من أجهزة هذا العلم، لأن عقلي أداة لهذا العلم، وسيلة من وسائل هذا العلم، إذا ينبغي أن أتعرف على ذاتي. ربما كان هذا العقل وهم، ربما كانت أحكامه وهما، إذا ينبغي أن أتعرف على ذاتي وقيمة عقلي وقيمة أفكاري ومن أين جئت. هذا باختصار هو ما ينبغي أن نعلمه من كلام الله سبحانه وتعالى الذي بدأ به الإمام النووي بابه هذا عندما قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ونحن ندرك من هنا أن إسلامنا العظيم إنما هو ثمرة العلم. وقد يستعظم بعض الناس هذا الكلام، لكن هذه هي الحقيقة. لماذا يستعظمون؟ لأن ذهنهم محشو بالاصطلاح المنسوخ لكلمة العلم. لا، الإسلام ليس ثمرة لهذا العلم، لا، الإسلام ثمرة للعلم الذي هو إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل. ولكن هنالك منهج ينبغي أن يتبع، ولعلنا قد ذكرنا هذا المنهج عند أول دراستنا لدروس العقيدة في يوم الاثنين. لاحظتم كيف بدأنا هذا المنهج الذي ينبغي أن نتبعه. بعد ذلك يبدأ الإمام النووي بأحاديث اختارها لنا مما يتعلق بموضوع الباب. الحديث الأول عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. لعلنا لا نستطيع في نهاية هذا الدرس أكثر من قراءة نص هذا الحديث، وفي الدرس الآتي إن أحيانا الله عز وجل سنشرح هذا الحديث بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.